بنحييكم من صوت سينية اليوم الأحد 24 أيار 2015، ونحن وإياكم باستعارة لمقابلة جريئة علمية مميزة وكاشفة لوضعية احتلال حزب الله وإيران للبنان وللوضع الإيراني كإمبراطورية من ورق وللمشروع الإيراني مشروع تصدير الثورة والإرهاب وضعطعة الدول العربية. مقابلة مع الأستاذ أحمد الأسعد من تلفزيون الـLBC تحكي فيها عن الوضعين الداخلي والإقليمي. الداخلي عم يحكي فيها عن وضعية الطائفة الشيعية، عن الشعارات المفروضة عليها، عن الإجرام اللي حزب الله كمان عم بيفرضوا على شبابها بتجنيدهم، وعم بيذكر انه حزب الله ابتدى يجند الاطفال اللي 13 و14 سنة. بيقول انه كانت الطائفة الشيعية يقال انه محرومة، اليوم اصبحت الطائفة الشيعية جعانة، وبيعتبر انه عدم وجود فرص اقتصادية وفرص عمل وغيرها من الحرمان والعزل عن المجتمع، كل هذه عوامل عم بتساعد حزب الله انه ما يكون ما يكون عنده صعوبة بتجنيد الشباب الشيعة، لانه الخيار الوحيد اللي متروك لهم هو الباروتي. بيعتبر انه لو في اقتصاد جيد، لو في فرص علمية، فرص ثقافية، فرص عمل، ما كان حدا من الشباب في الطائفة الشيعية بيقبل انه يحمل بندقية ويحارب مع حزب الله او مع غيره. بالنسبة لرئاسة الجمهورية بيقول ايران معطلة الانتخاب، وشوف انه انتخاب العماد ميشيل عون هو اهون الشرور، لانه اي حدا وفاقي بده يجي تحت يبارك للمشروع الايراني، وبالتالي ما رح يكون في فرق بينه وبين ميشيل عون. وبيعتبر انه بري وحزب الله منن ابدا يعني عندهم النية ولا الخطة لانتخاب ميشيل عون، ولكن بيعتبر هو برأيه، وهذا نحن طبعا بنخالفه، انه انتخاب ميشيل عون يمكن يكون افضل السيء. بالنسبة لثورة الارز والتجمع اللي عم بيصير اليوم للمستقلين داخل هالثورة هذه، بيعتبر انه هو تجمعه رح بيكون يعني حزبه رح بيكون من ضمن المجلس الوطني، واخذ على الاحزاب يعني طمعها وجشعها واصرارها على انه يكون الى تلتين من بين اعضاء المجلس، وبالتالي لما طلبها انرفض واعطيت النص فقط خرجت من المجلس الوطني، وبالتالي هذا المجلس الوطني ثورة الارز راح يكون بدون الاحزاب، وانتخذ طريق التعاطي السياسيين اللبنانيين مع الأمور من خلفية أنانية ومن خلفية حقد ومن عقلية كتير فيها من الأنانية. بالنسبة لإيران اعتبر أنه المشروع الإيراني فاشل مهما تمدد، وعطى أمثلة وركز بشكل خاص على الاتحاد السوفيتي اللي حاول بسبعين سنة رغم كل الصناعة اللي كانت عنده، حاول انه يحافظ على هالإمبراطورية الا انه فشل، لانه اساس اي دولة اساس اي نظام حتى يقدر يكمل ويستمر هو العلم، هو الحضارة، هو الثقافة، هو الصناعة، هو الاقتصاد. وبيقول على سبيل المثال اللي بيأكد انه امبراطورية ايران امبراطورية وهمية وكرتونية، بيقول انه مدخول كل ايران السنوي 270 بليون دولار، بالوقت اللي مدخول الامارات اللي فيها 6 ملايين، ايران فيها 80 مليون، مدخول الامارات 380 بليون. مدخول الفرد بإيران بالسنة 120 دولار، بالإمارات 2000 دولار أو 2500. عم بأكد أنه دخول حزب الله بسوريا دخول خاطئ، دخول منه أبدا لمصلحة الشيعة اللي أصبحوا اليوم بحالة عدائية مع كل محيطهم. وبيغوص بالأمور الداخلية كلها، قلنا من الانتخابات رئاسة الجمهورية إلى الحرب بسوريا إلى تدخل حزب الله إلى المشروع الإيراني إلى دور الجيش وضرورة ضبط الحدود وكل ما نتج عن عدم القيام بقيادة الجيش ومن سنين على ضبط الحدود، وبالعكس تعاونه مع حزب الله وتغطية دخوله اللي أدى بها الوضع إلى المأساوية اللي نحن في اليوم. مقابلة مميزة مثل كل المقابلات اللي بيعملها الأستاذ أحمد الأسعد، ومثل ما ذكرنا مبارح بمقدمتنا لمقابلة الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، نحن بلبنان محظوظين، محظوظين أنه في عنا أصوات جريئة بتتمتع بالمعرفة، بتتمتع بالوطنية، بتتمتع بالتجرد من أبناء الطائفة الشيعية، وهالأصوات هيدي هي أعلى الأصوات اللي واقفة بوجه مشروع حزب الله وعم بتعري وبتكشفه كل يوم، وبالتالي من الضروري جدا إنه هالأصوات هيدي يتركز عليها وتنعطى الفرص حتى تقدر توصل صوتها للناس. اليوم حزب الله عم بيقول أحمد الأسعد ما في فرق بينه وبين داعش، لأنه العقلية وحدة وإن اختلفت الأساليب. مثلا حزب الله بالمناطق اللي عم بفوت عليها ما عم يؤذي المسيحيين أو عم يؤذي الأقليات، لأنه في وعي عند المخطط الإيراني، ولكن الهمجية تبع داعش عم تخليهم يعملوا إجرام بحق الأقليات وبحق المسيحية وبحق غيرهم من المجموعات، وعم بيدمروا الأثار. ولكن بالجوهر بالمدى البعيد ما في فرق بين داعش وبين حزب الله أو بين داعش وما بين النظام الإيراني، وبيعتبر أنه المشروع الإيراني، التوسع الإيراني، التكفير الإيراني هو اللي أوجد داعش، وأنه داعش والنظام الإيراني وكل التكفيريين كانوا من السنة أو من الشيعة هم بيغذوا بعضهم، وكل ما قوي المشروع الإيراني الملالوي كل ما قوي بوجه داعش. مقابلة إذن ممتازة رح نستعيرها نحن وياكم من الـLBC ورح بتكون موجودة على موقعنا. معنا المقابلة. قبل ما نبتدي نذكر انه خلال المقابلة رح بيكون في اتصال هاتفي مع النائب عمار الحوري.
صباح الخير ونهاركم سعيد من الـLBCI. من السعودية إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا، جبهة واحدة مشتعلة وتلقي بكل مخاطرها على منطقة الشرق الأوسط ككل ولا سيما لبنان. هذه الدول تشهد صراعات مذهبية تتدخل فيها دول عدة أبرزها إيران والمملكة العربية السعودية، وتتغير نتيجة هذه الصراعات المكونات الديمغرافية والجغرافية لهذه الدول، حتى أصبح الحديث عن رسم خارطة جديدة للمنطقة قريب من الواقع الذي تفرضه التطورات الميدانية. وفي ظل هذه الأجواء يبقى الوضع في لبنان جمرا تحت الرماد يحول دون اشتعالها حتى الساعة بظلة دولية وحوارات قائمة بين الأطراف، ولا سيما بين حزب الله وتيار المستقبل، رغم أنها من دون أي نتيجة تذكر، يظل أنها تجري وسط تبادل عنيف للاتهامات حتى وصل الأمر إلى حدود التهديدات. ويبرز في هذا الإطار السجال القائم في شأن بلدة عرسال ومصيرها ومصير جهدها، حيث تتواجد المجموعات المسلحة وسط دفع من قبل حزب الله وحلفائه باتجاه دخول الجيش في معركة مع هؤلاء، تجنب المنطقة خيار تبني حزب الله لهذه المعركة، وهو الذي يقاتل في محيط هذه البلدة. ضيفنا في نهاركم سعيد اليوم المستشار الأول لحزب الانتماء اللبناني الأستاذ أحمد الأسعد. أهلا. يعني بالأمس هناك تفجير إرهابي انتحاري حصل داخل أحد المساجد الشيعية في منطقة القطايف بالمملكة العربية السعودية، فقط نتيجة 21 قتيل وعدد كبير من الجرحى، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذا الهجوم في وقت يعني تخوض المملكة العربية السعودية أيضا حرب في اليمن. برأيك أنه هل هناك من يريد توريط المملكة العربية السعودية أكثر فأكثر، وخصوصا تلك المنظمات المتطرفة الإرهابية؟
يعني هو أولا الشيء اللي عم بيصير باليمن مثل ما بيقول المثل الأستاذ بسام، better late than never. يعني نحن من زمان عم نقول انه نحن وصلنا لهون لانه من اول ما اجى نظام الخميني بايران ما في خطة عربية بالمقابل. وبالتالي بالخمسة وستين سنة لانه ما في خطة عربية بالمقابل صار ما صار وعم نشوف ان النفوذ الايراني بالمنطقة عم يتوسع. اليوم حقيقة في ازمة نوعية بأداء المملكة العربية السعودية. وهذا بيرجع على شخص الملك سلمان. يعني الملوك اللي سبقوا كل يمكن بدهم الخير للمنطقة وبدهم الخير للبنان. انما هذا الرجل مختلف عن غيره. هذا الرجل رجل عملي. رجل تسعة الصبح بيكون بمكتبه. بيروح بيصلي وبيأكل وبيرجع مكتبه. رجل بيدرس ملفاته وبيأخذ قرارات حاسمة. وهذا الشيء عم نلمسه ولمسناه من اول يوم اجا على الحكم. فبالتالي شيء طبيعي انه بس وصل النفوذ الايراني على اليمن انه نحن نشوف في هيدي الخطوة اللي قاموا فيها بالمملكة لانه صاروا على بيت دارهم. يعني اليمن هي جارة المملكة بكل معنى الكلمة. فشيء مش طبيعي كمان شيء طبيعي كمان انه نشوف انه في قوى سياسية من داعش بهمة انه حقيقة هي تخلق فتنة بالمملكة لتقدر من خلال هيدي الفتنة هي تستقطب المزيد من الناس لصفوفها. هذا الشيء اللي بيصب الانفجار.
بس يعني هذا الانفجار استهدف مصلين شيعة. يعني هل تريد بالفعل داعش انه تخربط الوضع داخل المملكة العربية السعودية واثارة النعرات المذهبية بوقت عم بتشوف كمان عم بتقول حضرتك انه المملكة العربية السعودية تواجه النفوذ الايراني في اليمن وداعش تعتبر نفسها انه رأس حربة في مواجهة هذا النفوذ حسب ما بيقوله؟
ما هو استاذ بسام هذا الشيء اللي نحن دايما بنقوله انه التطرف من هالمال بيغذي التطرف من هذاك المال. يعني في مكان ما بنيتهم عندهم قواسم مشتركة ومصالح مشتركة. يعني اليوم كل ما قوي النظام الايراني بالمنطقة كل ما قوي نفوذه بالمنطقة كل ما صار عنده داعش وغير داعش حجة اكتر لهو جيش العالم لهو يستقطب العالم. فمن هالمنطلة هذا بيهم داعش ان يصير فيها النعرة الطائفية داخل المملكة لانه هذا شيء بيخليه هو يقدر يستقطب مزيد من الناس وصفوفه.
بس كمان يعني اليوم اذا هيك بدنا ناخذ الواقع مثل ما هو اليوم انا اشوف الشيعة في العالم العربي يعني هني اذا بدك تحت النار وين ما كان انه في اليمن في سوريا او يعني الحلفاء لانهم كمان في العراق في معركة طويلة عريضة يخوضها هؤلاء بمواجهة ما يسمى التطرف الاسلامي.
ما هو
وبدأوا بدفع الثمن في المملكة العربية السعودية.
ما هو اللي وصلنا لهون سيد بسام هو هذا النظام الايراني. هذا النظام الايراني شوه التاريخ زور التاريخ التاريخ الشيعي. بالتالي هذا اللي عم نشوفه اليوم يمارس هذا ما خصه بالتشيع. اليوم في دولة اسمها الدولة الايرانية تحت ظل هذا النظام عم بتحاول تبني امبراطورية من كرتون. هي الامبراطورية امبراطورية وهمية باشكال بدائية متخلفة. يعني اليوم اليوم شيء طبيعي انه كل دولة يكون عندها طموح انه هي توسع من نفوذاتها عندها تأثير بالعالم. بس نحن اليوم بالقرن 21 استاذ السلام منا بالقرن الواحد بهذا القرن بهذا العصر. اليوم اذا انت بدك يكون عندك نفوذ بالعالم بدك انت تكون شاطر بالاقتصاد بالصناعات بالزراعة بالعلم بالتكنولوجيا مثل ما الصين عم تعمل. هيك انت بتفرض حالك على الساحة الدولية. هذا النظام الطريقة اللي عم يتبعها انه بمول من الشيت هون وهون وهون. يعني حزب الله بلبنان حماس بالاراضي الفلسطينية الحوثيين باليمن جماعة الصبر بالعراق ومن خلال هذه الشيت بيعطيهم مصاري بيخليهم انه هن يضغطوا على الدول اللي هن فيها وبالتالي لهالدول هيدي تصير هي خاضعة لإلهم وخاضعة لنظام الإيراني. هيدي الأساليب هي اللي عم تخلق بالمقابل تطرف آخر. هذه السياسة عم تخلق بالمقابل تطرف آخر وهذا هو اللي عم يساعد داعش غير داعش انه هو يقدر يكبر ويجيش مزيد من الناس ليقول للعالم انه انا اليوم الوحيد اللي يقدر احميكم من هذا الهجوم الشيعي بالمنطقة، تحديدا في ظل إدارة أمريكية ما خص أبدا بأي سياسة خارجية. اليوم حقيقة هذا النظام الإيراني وأتباعه بالمنطقة حولوا الشيعة بالمنطقة لمقاتلين إلى الأبد، يعني وكأنه مكتوب على المواطن اللبناني أو غير اللبناني من طائف الشيعية نظام القاتل.
بدي أسلم معك جدلا يعني بهذه النظرية اللي عم بتقولها، بس بالآخر يعني هذه الفئة يعني هؤلاء المواطنين الشيعة إن كان في لبنان أو في غير لبنان، في العراق وحلفائهم في سوريا وفي اليمن، طب عندما يجدون أنفسهم بمواجهة جماعات متطرفة ولا تستطيع الحكومات في هذه البلدان أن تواجه هذه الجماعات المتطرفة، شو بيعملوا؟ يعني هل يوقفوا مكتوفي الأيدي مثل ما بيقولوا، أم أنه لهم دور بمواجهة هذه الجماعات؟
ما انت استاذ بسام، هم السياسه تبعيتهم هي اللي غزت هذه الجماعات، فاذا انت
يعني السياسه تبعيتهم هي منعت الحكومات من المواجهه؟
طبعا، ما لانه هي بالعين الحكومات مطرح ما هم موجودين، مثل اليوم حزب الله بلا الحكومه اللبنانيه، جميع الصدر بالعين الحكومه بالعراق، الحوثيين بلعوا دوله اليمن من اليوم باليمن، هم بالعين الدوله، بالعين فعلا القرار الحقيقي لشيء اسمه دوله، فبالتالي هم اللي عم يغزوا هذول الجماعات المتطرفين من الطرف الاخر، وكل ما صار في مواجهه بيناتهم كل ما تطرف بده يزيد عن هيتان السنه.
طيب بعدين يعني عم توصف يعني ايران بانها امبراطوريه كرتونيه، يعني اذا هذه الامبراطوريه هي امبراطوريه كرتونيه، لماذا يعني الولايات المتحده والاوروبيين يحاولون محاورتها واحد بالملف النووي، ثانيا بالاحداث التي تحصل في المنطقه، ثالثا انه النفوذ الايراني نفوذ قوي في المنطقه، اليوم لم يعد هناك يعني من 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 من, من نفوذ يمكن اقوى من النفوذ الايراني في المنطقه، في دول عربيه وتركيا يعني يتدخلوا، بس ولكن النفوذ الايراني هو نفوذ قوي جدا وهو نفوذ فاعل جدا في المنطقه.
هي مباحثات عم بتصير بظل اداره اوباما، يعني بامريكا اللي هي باداره اوباما، انما لو كان في ادارة اخرى بالولايات المتحدة ما كان صارت هذه المباحثات. انا بقول عنا كرتونية استاذ بسام، لانه الامبراطوريات اللي هي بتستمر هي الامبراطوريات اللي فعلا بيكون في هيك تفاهم وسلام مع شعوبة، بتأمن الرفاهية لشعوبة، بتأمن الرخاء، الاستقرار، الامن، العلم. اما نظام ايراني ما بيعمل شيء، يعني نظام ايراني اليوم، ايران دولة فقيرة، ايران الانتاج القومي هو 360 مليار دولار، يعني لاعطي للمشاهدين هيك مقارنه بسيطه، ايران هي 80 مليون واحد وعندها انتاج قومي 360 مليار، بالمقابل الامارات هم اكثر شوي من 6 مليون وعندهم انتاج قومي 420 مليار لاكثر من ايران، ف يعني عندك صوره قديش في فعلا فقر بايران. فاليوم هذه الامبراطورية يلي شعبها فقير، يلي شعبها معاش تبعه اقل من 200 دولار، يلي ما عم يقدر يأمن ابسط الحاجات، هذه امبراطوريات ما تستمر. يعني هذا الاتحاد السوفيتي قديش كان عنده نفوذ استاذ بسام باوروبا الشرقية وبافريقيا وباسيا وبامريكا الجنوبية، بس لانه ما كان قادر يأمن هذه القضايا الاساسية اللي الشعب بده اياها، مش هيك انهار. فإذا الاتحاد السوفيتي بكل صناعاته وبكل ترسيمته انهار بعد 70 سنة، بدك تقول لي هذا النظام الإيراني حيضل مستمر؟ بده يجي وقت كمان هذا النظام الإيراني بده ينهار تماما، مثل كل الإمبراطوريات اللي انهارت، لأنه فعلا من مبنية على أسس سليمة.
عظيم. بس اليوم يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني تبني سياستها على أمر كتير أساسي، أنه مسألة تصدير الثورة لحماية يعني اولا الاقليات الشيعيه الموجوده، وثانيا يعني من يعني يوالي هذه الاقليات، يعني اليوم هناك مصير هذه الدوله ومصير هذه الاقليات الموجوده في المنطقه، وهذا يختلف يمكن عما كان عليه مساله عما كانت عليه مساله الاتحاد السوفيتي، في مصير هؤلاء الناس، هناك من يقول لهم بانه انتم مهددين بالزوال من الوجود في حال لم تقفوا في وجه هذه الجماعات التكفيريه وهذه الجماعات يعني بسموها ارهابيه كمان.
استاذ بسام، اللي هدد الشيعة بالمنطقة هو هذا النظام، الشيعة كانوا بلف خير، الشيعة كانوا بلف خير، نحن بلبنان ما كنا نعرف من سن من الشيعي،
بس كانوا اخذين حقوقهم؟
يا اخي ما حدا كان اخذ حقوقه، بس انا عم بحكي عن موضوع السن والشيعي، ما كنا نعرف، ما كنا نسأل من سن من الشيعي، اليوم هذا الاحساس، هذا التعصب، هذه المواجهة، هذه العدوانية، هذه موجودة لانه سياسة النظام الايراني هي اللي خلقتها. بالتالي هذه السياسة خلت الشيعة بالمنطقة يكونوا هم وكأنه منبوذين، وكأنه في شيء عم بيخلي العالم رأي العام ياخد فكرة عنهم مغالطة تماما عن الحقيقة. ومشان هيك عم نشوف اللي عم نشوفه. هذا الشيء ما كان موجود. الشيعة بالمنطقة كانوا بألف خير، كانوا هم جزء من شعوب الدول، وكان فعلا هم جزء أساسي من هذا النسيج.
عظيم. بس
هذا سياسة النظام الإيراني هي اللي غيرت هذا الشيء.
لم يكن لهم وجود سياسي، يعني وين كان الوجود الشيعي في لبنان؟ وين كان وجود السياسي الشيعي في العراق؟ وين كان وجود الشيعي في السعودية؟ وين كان بدول الخليج؟ يعني كل هذه وين كانوا باليمن؟
ما هو استاذ بسام، هيدي يعني الحركات اللي اجت طبعا بدها ترفع الشعارات، يعني ما فيها هي جيش العالم وتوصل للكراسي من غير ما ترفع الشعارات. هذه هي الشعارات اللي حملتها يلي حضرتك عم تتفضل وتقول عنها، مثل بلبنان مثلا، انه والله نحن الشيعة محرومين والشيعة ما عندنا حقوق.
ما كان في حرمان؟
خليك معي، ما نحن وصلنا لهذا الشيء اللي بدك اياه. ونحن الشيعة مهمشين. استاذ بسام، اليوم في واقع، يعني اليوم بس بيروت وجبل لبنان هم كان في عندهم ازدهار، وبقية لبنان مش بس الشيعة، شمال بقى كله كان هو محروم، لانه تاريخيا كل الدول اللي اجت على لبنان اهتمت بس ببيروت وبجبل لبنان، بقية المناطق ما اهتمت فيها. فشي طبيعي انك انت تطلع من 43 يكون في هو ما بين بيروت وجبل لبنان وبقية المناطق اللبنانية. انت هيدي هو كيف بتسكرها؟ كيف بتخليها تخف؟ مش بتخليها تخف انك انت تسلح جماعاتك وتقول روحوا قاتلوا والسلاح دينا ترجاه. بالعكس، اليوم اذا كانوا الشيعة بالاول كانوا محرومين، اليوم الشيعة جوعانين. انت بتخليهم ضمن مشروع الدولة، وبالتالي مشروع الدولة هو اللي شوي شوي بيقدر يخلق استثمار بهيدي المناطق، يشجع القطاع الخاص انه يستثمر بهيدي المناطق، مشان فعلا المستوى المعيشي بهيدي المناطق المحرومة اللي هي بكل لبنان كانت ما عدا بيروت وجبل لبنان انه مرتفع في هذا المستوى المعيشي. هيك انت بتعمل، وهيك انه نحن ماشيين. انما في قوى سياسية اجت بدها توصل للكراسي، بدها توصل للمنصب، بدها توصل للقرار، استغلت بساطة العالم، سذاجة العالم، وقالت لهم انه نحن محرومين، واذا حملنا سلاح نحن بنوصل حقوقنا. وين حقوقنا؟ وين حقوقنا؟ نزال على الضاحية اليوم، العالم عايشي بالضاحية، روح على قرى البقاع، العالم عايشي بقرى البقاع، بس الناس اللي هي على تيرو ترى حفظ الله، هاي هي اللي عايشي، بقية العالم من عايشي مطلق،
ما عم نشوف
شكوى، مثل ما أنا قلت لك، ما عم نشوف شكوى لأنك أنت ما عم تنزل على الأرض، نزال على الأرض وتشوف العالم كيف عايشي.
أستاذ أحمد، عندما تكون طائفة، يعني مثل ما عم بتقول، عم بتعاني من وضع اجتماعي سيء، من وضع معيشي سيء، عندما تقوم هذه الطائفة بإرسال أبناء للقتال خارج لبنان، فهون يعني كيف نحكي عن وضع اجتماعي ومعيشي سيء ويرسل هؤلاء للقتال خارج لبنان؟ وما في اي مشكله بهذا الموضوع، يعني لم نسمع اي صوت من داخل الطائفه الشيعيه اللي بيقول انه لا نحن ما بدنا هذه الشغله. لا بالعكس، هناك تصميم وهناك اراده حسب ما عم نشوف انه بمواصله القتال وانه بالتصدي لهذه المجموعه.
هذا شيء اعلامي، هذا الشيء هيك ديكور بسام، هذا منه الحقيقه. الواقع العالم عم بيروحوا يقاتلوا من تعتيرهم لانه ما في مجال لكسب العيش بشكل اخر. اليوم عنا نحن بالطائفة الشيعية في جيل طويل عريض صار موجود بلا علم، بلا صنعة، بلا افق، بلا مستقبل.
بتقول انه حاليا متعلمين اكبر بكثير من
هذا حكي، هذا حكي بلا شيء. ما في اسهل منا هذا المواطن انك انت تيجي تقول له هذا الشاب خذ هال 500-600 دولار بالشهر وتعا قاتل معي، وانا بقول لك وين بدك تقاتل. بس هذا الشاب لما بيكون عنده افق، لما بيكون في عنده عمل، وقدر من خلال هذا العمل يامن فعلا حياه كريمه يبني عيله، تعا بعدين قول له خذ 500 دولار او 600 دولار تعا قاتل معي، بقول لك حل عني انت والبارودة تبعيتك. هذا الواقع بالعالم العربي كله سوا، مش بس عنا بلبنان. اليوم الحركات اللي احنا بنسميها متأكد من حزب الله وين تنوجد؟ تنوجد بالبؤر اللي فيها فقر وفيها جهل. اما بالبؤر اللي فيها مستوى معيشي عالي مثل الامارات مثلا، سمعت لك شي حركة من هدول المتأسلمين بالامارات ولا دين وشهد؟ ليه؟ لانه هناك المستوى المعيشي اقل شيء 2500 دولار المعاش، والعالم كلها متعلمين. تعال حاول انت جوب واحد من هدول، يمكن تلاقيك واحد اخوه بيمشي معك، بس بقعدات ما بتلاقي. وين بتلاقي؟ في فقر وفي قلة علم، هناك الحركات المتأسلمين كان حزب الله او داعش او شو ما بدك نسميهم بيكونوا موجودين.
طيب ليش بتلاقي
هذا هو الواقع؟
ليش بتلاقي بعض هودي الناس مثلا بالمملكة العربية السعودية؟
نفس الشيء المملكة العربية السعودية مش كلهم غنية استاذ بسام، بعدين مش كلهم في عندهم نسبة علم مثل ما لازم. يعني في مشكلة كمان بالعلم بالمملكة العربية السعودية، ففي بؤر بالمملكة العربية السعودية صحيح عم تخف انها بعدها موجودة، ومشان هيك لانها بعدها موجودة بتلاقي في ناس بعد عم تتفاعل مع داعش وغير داعش.
طيب يعني من خلال هالنظرة اليوم وين بتشوف الامور رايحة بالمنطقة؟ الى ماذا ستؤدي كل هذه التطورات؟ هل نحن تعلن امام رسم خارطة جديدة؟ عم بتصير في تغييرات ديموغرافية وبعد شوي كمان يعني وصار في تغييرات جغرافية، بس هل فعلا نحن سنذهب الى خارطة جديدة؟ وين رح تكون يعني القوى الموالية لايران في هذه الخارطة؟
ما في شك انه هلأ في أزة نوعية بالمواجهة العربية اللي صارت بالنسبة لطموحات النظام الإيراني بالمنطقة، وأنا بشوف انه هذه المواجهة حتستمر. إنما الأنظار كلها سوا هي هلأ على الاتفاق النووي اللي ما بين أمريكا وما بين إيران. هذا الاتفاق إذا صار هذا كارثي، هذا كارثي، لأنه هذا الاتفاق بده يعطي زخم أكثر للنظام الإيراني إنه هو يتوسع أكثر وأكثر بالمنطقة، وهذا بيعني إنه حنشوف المزيد من المواجهات بدول المنطقة. لأنه اليوم إيران اللي هي يعني دولة مثل ما قلت لك فقيرة وعندها مشاكل اقتصادية كثير، وحقيقة يعني مثل كل الإمبراطوريات اللي هي مبنية على القمع، ما عندها مصاري كفاية لتطعمي شعبها، إنما عم تصدر مصرياتها لها الأحزاب اللي هي تدعمها، وبالتالي عم نشوف إنه قادرة إيران مع إنه
الوضع الاقتصادي سقف يريح إيران اقتصادي،
هذا الوضع الاقتصادي اللي هي إيران فيه عم تقدر يعني تعمل كذا جبهة، جبهة بلبنان، جبهة بسوريا، جبهة بالعراق، جبهة باليمن. فتصور هذا النظام الإيراني إذا صار هذا الاتفاق، وعندنا حتى إذا صار هذا الاتفاق دغري، يعني هي الأموال اللي إيران بدها إياها أو النظام الإيراني اللي بده إياها الأموال المجمدة هي 135 مليار دولار. عندنا حتى إنه إذا صار هذا الاتفاق المبلغ اللي حتحصل عليه إيران مباشرة بعد ما ينمضى الاتفاق هو ما بين 40 و 50 مليار دولار. فتخيل إيران هلأ يعني عم تتخبط وضع المالي كم جبهة فاتحة بالمنطقة إذا هذا النظام حصل على 40 و 50 مليار دولار. هذا طبعا بيعني انه هذا النظام حيخوض المزيد من هالحروب والمغامرات بالمنطقة، وحنشوف المزيد من فعلا الحروب حوالينا.
يعني بنشوف انه المنطقة ممكن تروح على استقرار في حال تم توقيع هذا الاتفاق،
بالعكس
تروح على توتر وعلى معارك
لانه هذا الاتفاق يعني ان شاء الله ما بيصير هو اصلا، كله بيتوقف على الشهر الجاي على شو هو الاتفاق يلي بده يسوقه باراك اوباما ضمن المجتمع الامريكي وضمن الكونغرس الامريكي.
طبعا الرئيس اوباما دول الخليج انه راح يكونوا الى جانبهم وراح يعطيهم كل القدرات للتصدي لاي يعني هجوم ايراني بيتعرضوا له، بعدين انه يعني السعوديه تقوم بدور، تركيا تقوم بدور، قطر تقوم بدور، يعني كل هذه الدول يعني حتى لو حصل الاتفاق لن تتوقف المواجهه الايرانيه مع هذه الدول.
تعرف هذه الغنية كلام جميل ومش معقول، هذا أوباما تحكي حكي. وبالتالي شيء هيك شفنا انه الملك سلمان ما راح شارك بهذه القمة لانه عارف انه ما في شيء ملموس ومعه حق، برافو عليه، ما راح شارك، هذا كلام فاضي. نحن بدنا نفهم انه نحن قدام رجل اللي اسمه باراك اوباما حقيقة صار على اخر مساره، وبالتالي ما عنده شيء ورجين للتاريخ اذا بدك، انه في شيء اسمه لاجسي بامريكا، انه كل رئيس جمهورية بحب يترك شيء اسمه لاجسي تبعيته، انه هذا هو الاثار اللي تركه. فمش هيك هو بيعتبر انه كونه ما عمل شيء انجاز بالسياسة الخارجية، الانجاز الوحيد اللي ممكن يحققه هو هالاتفاق النووي مع النظام الايراني. هذا الاتفاق النووي اذا صار استاذ بسام مثل ما قلت لك، هذا الاتفاق النووي بده يكون كتير سلبي على المنطقة وعلى العالم كله سوا. اولا لانه انت عم تسلح هذا النظام بادوات حتخليه يتوسع اكثر واكثر، وهذا بيعني انه حنشهد مزيد من الحروب بالمنطقة. ثانيا ما بدنا ننسى التاريخ، كل هيدي الانظمة القمعية هيدي لما تمضي ما بيعنيها شيء الامضاء. يعني ما ننسى كوريا الشمالية مضت على اتفاق نووي، انما بالنهاية بمرحلة معينة رجعت لغيت هذا الامضاء. يا اخي سوريا هلا هون، سوريا مش مضيت على الاتفاق بالنسبة لاستعمال الاسلحة الكيميائية، مضبوط ولا لا؟ مش عم نشوف هلا تقارير يوم بعد يوم انه هذا النظام بعده عم بيستعمل اسلحة كيميائية؟ فاليوم هيدي الانظمة يعني ممكن تمضي على اتفاق انه انا ايه ما بمضي، يعني انا ما حاستعمل هذا السلاح او انا ما حطور برنامجي
لتستمر في عمله،
انما تستمر بمرحلة معينة انه هذا الشيء يكون تفكيكي. لا بمرحلة معينة بس ترتاح ويصير معها مصاري ترجع تنبذ الاتفاق تحت اي حجة وترجع من اول وجديد بتشتغل ضمن هذا الاطار. الشغلة الثالثة انه انت اليوم بدنا نعرف نحن انه سياسة النظام الايراني عم بتقوي داعش، يعني داعش وغير داعش موجودين بقوة عم بيقوا اكتر كل ما عم بيزيد النفوذ الايراني بالمنطقة اكتر. فانت لما بتعطي النظام الايراني الادوات ليقدر يتوسع اكتر، ليقدر يواجه اكتر، ليقدر هو يقاتل اكتر، يعني انت بشكل غير مباشر عم تخلي داعش وغير داعش يقوى اكتر كمان. هذا الاتفاق النووي اذا صار هذا كارثي، هذا كارثي. وانا زياراتي كلها على امريكا عم بتكون بهذا الاطار، اجتماعاتي ان كان على الاعلام او غير الاعلام عم تكون بهذا الاطار لتوضيح الحقيقة، وهي انه هذا الاتفاق ابدا ما بوصل لسلام.
بس هذا الاتفاق يعني قد يدفع ايران للمزيد من التعاون مع المجتمع الدولي، قد يدفع ايران يعني للمزيد من حلحلة بعض الامور في هذه المنطقة. يعني كمان بمحل من المحلات هناك من ينظر بايجابية الى هذا الاتفاق، وانه ليش يعني قد يكون اليوم التحركات الايرانية في هذه المنطقة مرتبطة كوراء الضغط لمسألة الاتفاق النووي. عندما يحصل هذا الاتفاق قد تقول ايران انا مستعد لتصفيات بالعديد من المناطق في هذه في الشرق الاوسط.
استاذ بسام كل الانظمه
الفاشله ليش دائما نظره سلبيه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه؟
لا ما سلبيه، هذه نظره تاريخيه، نظره واقعيه، نظره اللي عم تتفضل وتحكي عنها هي نظره هيك بريئه، مش ما اقول كلمه ثانيه بريئه. اليوم كل الانظمه القمعيه اللي ما عندها شيء تقدمه لشعوبها دائما بحاجه لحجه لتقول ليش ما عندنا نحن مستوى مثل كل الدول اللي هي بتحترم حالها. يعني بسوريا على ايام الاسد لنقول مثلا، اعطي مثلا، لما كنت تسأل المواطن السوري اللي بيعرف انه ما عنده ولا شغل ولا فرص عمل ولا مستوى معيشي مرتب ولا حرية ولا يعني مستوى اقتصادي مثل ما لازم، لما النظام كان ينسأل عن هذا الشيء يقول لك كله هذا امبراطوري مؤامرة امبريالية اسرائيلية صهيونية وهلو مجر، يعني هذه الشعارات الرنانية اللي نعرفها الخشبية. فهيدي دائما حجة بده يضلوا يستعملها اي نظام بالعالم استاذ بسام، فاشل خشبي، نظام متخلف، نظام ما عنده شيء قدمه لشعبه. فمشان هيك انا عم بقول لك اوعى تفكر انه هذا النظام الايراني بهيدي الذهنيه بهيدي العقليه بهيدي الممارسه ممكن يتغير تجاه العالم. عم ضل يقول انه الغرب وامريكا هن الشيطان الاكبر ليضل يبرر الفشل اللي هو موجود عنده، ليضل قادر يقمع العالم.
كثير منيح، يعني ما زال اعطيت مثل سوريا انه الشعب السوري يعني اليوم حاله افضل مما كان عليه، او انه حتى الايران الشعب الايراني اليوم يعني حالته اسوأ مما كان عليها ايام الشاه.
انا اللي عم بقول لك ايه، مش عم بقول لك ايه انه لاقول لك انه الشعب احسن او اسوأ، انا عم بقول لك اداء النظام كيف يكون، تفكير النظام يعني حضرتك سألتني سؤال انه ليش ما نحن نقول انه ممكن يكون في أبز نوعية تغيير بذهنية هذا النظام لما بيصير في
مجال الناس تتغير عندما ترتاح اقتصاديا وعندما يعني
ما ترتاح اقتصاديا يعني هذا الاتفاق منه كافي للعالم ترتاح اقتصاديا بده يكون في تغيير بالنظام بده يكون في ذهنية جديدة ساعتها بيصير في تغيير اقتصادي بالدول بس طالما انت عندك دول بالمنطقة ممسوكة من أنظمة متخلفة أنظمة بدائية أنظمة ما بتعرف تشتغل ما بتعرف تبني اقتصاد ولا ممكن انت يكون عندك شعوب ارتاحة هيدي الجرعة اذا بدك من الاموال يلي حتيجي للنظام الايراني هيدي منا كافية لتخلق هيدي الحركة الاقتصادية هيدي كافية لتعطي ادوات لهذا النظام ليقدر هو اكتر واكتر يتوسع بالمنطقة
فقط لها ناخد اول بريك علينا ومنتبه هارتن سايد ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع المستشار الأول لحزب الانتماء اللبناني الأستاذ أحمد الأسعد يعني يبدو أن كلامك المستشار العام يبدو أنه كلامك يعني عم يلقى كثير من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التويتر في هيك أمرين لفتوني في إلي خوري بيقول أنه حضرتك قلت أنه ما في مستوى تعليمي عند الطائفة الشيعية حاليا وأنا قلت لك أنه لا المستوى حاليا بالعكس في كثير صار متعلمين والكل عم يتعلم بيقول إلي خوري أنه معظم المقاتلين في الحزب في حزب الله هم من خريجي الجامعات وتلامذة الجامعة الأمريكية في بيروت كما بيقول يعني هذا إلي خوري عم بيقول هيك أنه مضبوط يعني في من الأشخاص الذين يخططون في القتال عم بيكونوا من طلاب الجامعات في صفة حزب الله
في استاذ بسام إنما هاو أقلية الأكثرية عم بيكونوا الشباب موجودين بالقرى بلا شغل بلا عمل أملهم الوحيد ليحصلوا على لقمة عيش هو إن ينضموا لصفة حزب الله اليوم حزب الله هو أكبر مؤسسة إذا بدك بتوظف الشباب الشيعة
في لبنان في كمان شخص آخر اسمه فيليب حتي بعتقد بيقول إنه يعني كيف بتصير مقارنة بين حزب الله وداعش يعني هون هل تجوز المقارنة بين حزب الله وداعش؟
طبعا أصلا حزب الله هو اللي جبنا داعش يعني حزب الله لو ما هو يروح يقاتل بسوريا وبالتالي من خلال هذا الشيء جاب داعش وخطر داعش على لبنان وطبعا يعني الشباب ما شاء الله الخيال عندهم واسع صاروا يتحججوا بأبايا عديدة
هلا هلا راح نحكي بهذا الموضوع
ليش راحوا على سوريا
مقارنة
حوصلك إنما الحقيقة كلنا نعرفها هو إنه إجت أوامر من النظام الإيراني لحزب الله إنه أنتم بدكم تفوتوا على سوريا لا تدعموا حليفنا بشار الأسد المقارنة هي لأنه بالعمل هي واحد الأساليب والممارسات مختلفة إنما بالعمل هي واحد
كيف واحد
كل واحد بيحرف الدين الإسلامي مثل ما هو بده للأجندة السياسية تبعيته للمكاسب السياسية تبعيته كل واحد يدعي إنه هو الإسلام وإنه الآخر ما خصه بالإسلام وكل واحد فعلا عم بيقوم بممارسات يعني فعلا ما خصها بالإسلام وما خصها بأبسط القيم الإنسانية يعني اليوم عم نشوف إنه حزب الله صار عم بيجند أكثر وأكثر من صفوف الوليد يعني شاب عمره 13 و14 15 سنه عم بياخذوه هل يجوز هذا الشيء في الاستثمار باي دين بيقول هذا الشيء اي حق بيقول هذا الشيء
في سؤال هون داعش يعني اليوم الكل يتحدث عن الوجود المسيحي في منطقه الشرق الاوسط داعش يعني اي اثر للمسيحيه موجود في المنطقه او اي او او اي مسيحيين يعني يتواجدون في اي دوله وتصل اليهم داعش يا اما يهجرون يا اما يقتلون و مقدسات يعني تدمر وما بعرف شو بصير فيهم. فبالمقابل امبارح كنا عم نشوف في قرى مسيحيه بريف القصير يعني اهالي هذه القرى حتى لو هجروا منها رجعوا بعد ما تمكن حزب الله من يعني اخراج الجماعات المسلحه من هذه القرى شفنا امبارح بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام يزور في هذه القرى كان هناك وفد من حزب الله موجود في هذه القرى برئاسه الحاج محمود قباطي وكانوا الناس عم يشكروا حزب الله لانه هو استطاع ان يقتلهم في قراهم وفي ارضهم. يعني ترى هذه هون وين المقارنه بين من يقتل المسيحيين وبين من يحافظ على الوجود المسيحي.
انا مثل ما قلت لك تماما استاذ بسام انه الممارسه مختلفه وبديوني واحد انه في وعي اكتر واستراتيجية اكتر عند النظام الايراني، يعني عم بيعرف يشتغل اكتر واكتر لهو حقيقة يوسع نفوذه بالمنطقة. اما داعش في غباء، في ممارسات ما عم بتكون مدروسة وبالعكس ما عم بتكون لصالحهم وعم تنعكس عليهم. انما الهدف من كل تنظيم هو واحد، هو انه هو يسيطر على المنطقة، هو يكون بالنهاية الامر على المنطقة. ولنعرف يعني اذا شفنا هلا حزب الله كيف ممارساته وكيف عم بيعرف هيك يدغدغ مشاعر العالم وبعض المسيحيين، خلينا نشوف في ايران. ايران اللي هي النظام الام، هل المسيحيين بعد عندهم حرية بايران؟ هل اي حدا عدا عن النظام بيقدر هو يعبر عن رأيه بايران؟
بس يمارس شعائرهم الدينية بالحرية،
انما ضمن حدود كتير ضيقة ما ممكن انت تطلع من هذه الحدود. فمن هالمنطلق هذا الشيء اللي نحن عم نشوفه هلا حاليا هو مجرد هيك شوية مكياج، شوية هيك ذكاء اذا بدك، لنقدر نحن نتوسع بهدوء اكثر واكثر بالمنطقة، لا اكثر ولا اقل. كل واحد بيحمل شعار وبيدعي انه هو بمثل الاسلام، وكل واحد حمل رأي هذا سودا وهذا صفرة، انه بالنهاية تنتهم بيصبوا بنفس الخان. اليوم ما عاد عنا استاذ بسام، نحن علماء دين للأسف، صار عنا تجار دين، علماء الدين صاروا ليل جدا وهو قاعدين ببيوتهم. انما كل واحد عم بيطلع عم بيطلع عم بيحكي وحرف الدين لا مبغاه هو ولا مشروعه السياسي اللي بده يخلوه.
اليوم يعني لبنان يشهد صراعات، ومن بين الصراعات التي يشهدها يعني بحثنا تخبر بخير أصبحنا في صراع مذهبي في لبنان، في صراع سني شيعي كما يجري في كل دول المنطقة. في استحقاق اليوم يواجهه لبنان، واستحقاق له علاقة بمنطقة عرسال، والكلام عن انه هذه المجموعات المسلحة الموجودة في جزر عرسال لا زالت تشكل خطر على لبنان بعدما تمكن حزب الله من ابعاد الخطر بمناطق اخرى بجرد بريتال وبغيرها من 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 المناطق. اليوم هناك استحقاق، هل يدخل الجيش اللبناني في معركة ضد هذه المجموعات المسلحة، ام ايضا سيكون هذا الامر على عاتق حزب الله لابعاد هذه المجموعات عن هذه الاراضي في بعض الاراضي اللبنانية وفي اراضي غير لبنانية يتمركزون فيها، بس ولكن بمواجهة عرسال؟
اصلا الجيش اللبناني ليكون فعلا عم بيقوم بدوره لازم هو كان من الاول يمنع المقاتلين حزب الله ان هم يفوتوا على سوريا. ما في جيش بالعالم بيعتبر حاله انه هو جيش بمثل دولة بكل معنى الكلمة، طيب يترح يترك حدوده مفتوحة اللي بده يروح من حدوده لدولة ثانية مفهوم، بس هو
الله غير حزب
هو عم ينسق معهم، يعني عم ينسق روحتهم بحيث انه عم يسهل لهم الامور، فهذا دور منه يعتبر دور سليم. طيب هلا بالنسبه للسؤال اللي عم تفضلوا تسألوا، اليوم مطلوب من الجيش انه يدافع عن الحدود اللبنانيه فقط لا غير، مش مطلوب منه يعمل اكثر من هيك. اي هجوم بده يجي من داعش على لبنان هو بده يوقف بالمسار يدافع عن الحدود اللبنانيه. مرفوض من الجيش اللبناني انه هو يفوت على الاراضي السورية، لأنه هو انه يدافع عن لبنان وعن كل شبه الارض بلبنان.
طب اذا في اراض لبنانية تتمركز فيها هذه المجموعات المسلحة، لا يفترض بالجيش اللبناني ان يتحرك لطرد هؤلاء من هذه الاراضي؟
طبعا طبعا انا عم بقول
انه هذا الذي يقال في عرسال.
ايه بس لا، هذا الذي يقال بس مطلوب اكثر كمان، يعني المطلوب هو انه
اقتال الحدود
بالضبط هيك، انه يصير في دور كمان للجيش اكثر من هيك يساعدهم في داخل الاراضي السوريه. لا هذا مرفوض تماما، على الجيش انه يحمي كل شبر من ارض لبنان. وبرجع انا لفكره الاساسيه، حمايه كل شبر من ارض لبنان هو كمان انه الجيش مطلوب منه يسكر الحدود ليمنع المقاتلين من الطرفين. ما فيك انت تجي تقول انه انا بدي امنع المقاتلين من طرف واحد بس المقاتلين اللي بروحوا من عندي لهونيك ما بدي امنعهم، باي منطق هذا؟ باي دوله؟ هذه شريعه الغاب. وهذا السبب بيرجع لانه للاسف ما في عندنا قياده بالجيش مثل ما لازم، قياده فعلا تاخذ القرارات الصعبه بظل غياب القرار السياسي لانه اليوم القرار السياسي
الجيش قيادة الجيش ما عم تتصرف بحكمة وبحنكة وعم بتكون تاخذ القرارات اللي لازم تاخذها.
انا عم بحكي من الاول قيادة الجيش كان لازم تسكر الحدود. لوصلنا لهون
الامر مفتوحة.
لوصلنا لهون انه هو الجيش كان او قيادة الجيش ما بدنا نلوم الجيش لانه الجيش
بدها قرار سياسي.
يا اخي بغياب قرار سياسي ياما في دول بالعالم تاريخ يشهد انه بغياب القرار السياسي لمشاكل عديدة قيادة الجيش هي بتاخذ القرارات الصعبة لانه تعرف انه هذا بيصب لمصلحة الدولة. فاليوم الجيش اذا فعلا عم نشوف نحن اللي عم نشوفه هو لانه بمراحل سابقة ما اخذ القرار الصعب فبالتالي عم ندفع نحن اليوم تداعيات هذا الشيء. لكن من الاول الجيش كان يعرف انه نحن حنوصل للشيء اللي وصلنا له وبالتالي يسكر الحدود من الطرفين.
يمكن ما كان قادر او هذا الامر يدخله بمواجهه مع اطراف لبنانيه وهو دغنا عنها بظل يعني ما كل ما يتعرض له الجيش ان كان من هذه من هذا الطرف او من ذاك الطرف.
وهلا وين وصلنا؟ ما هو ساعات اذا انت ما بتاخذ القرار الصعب بتأجله مشكلة ما بتروح ما تتبخر تنقر. وهذا اللي صار. مش هيك انت بمراحل معينة كقائد كرجل بهمك مصلحة بلدك بدك تاخذ القرار الصعب ما بدك تنيعه وتأجله لانه ما بيروح ما بيزول بالعكس بيتفاقم ويكبر. وهذا اللي عم نشوفه
اليوم في كمان استحقاق بما انه عم نحكي عن الجيش اللبناني في استحقاق يعني تعيين القاضي الامنيين بقوى الامن الداخلي وبقيادة الجيش بقوى الامن الداخلي يعني خلال ايام معدودة اللي هي هلأ الخمسة حزيران وبقيادة الجيش بأيلول وفي مشكل سياسي قائم حول هذا الموضوع. العماد عون يريد التعيين وخصوصا التعيين في قيادة الجيش ويكون له كلمة في هذا التعيين وفرقاء اخرين بيقولوا انه هذا التعيين يمكن لازم يكون بإطار سلي متكامل للحل في لبنان.
ما في شك انه يعني لازم يكون في تعيين انه مش معقول انه مؤسسة مثل الجيش مثلا في عندها مئات من العمداء ما نقدر نحن نلاقي حدا هو يستلم منصب قائد الجيش. وبالتالي اليوم كمان يعني في هيك حساسية زيادة عن اللزوم من افرقاء 14 اذار بكل شيء بخص عماد عون. يعني اليوم
اللي هو عندك حساسية
انا عندي حساسية لبنان انا عندي حساسية لبنان وبعتبر انه اي رجل بده يشتغل سياسي بده يكون اولويته مصلحة بلده مش اولويته مش ينزل هيك لمستوى صبياني انه اولويته انه والله هذا منافس السياسي قديش حيكسب او حيخسر. نحن اللي لازم نفكر فيه يعني لازم هيك نترفع ونوصل لهيك مستوى راقي اكتر انه نفكر شو لمصلحة لبنان وشو مش لمصلحة لبنان. اليوم يا اخي هذا شامل ركز كل الناس تشهد له انه هذا انسان فعلا مؤهل هذا انسان وطني هذا انسان عنده كل الصفات اللازمة لا يوصل
لقيادة الجيش.
شو المشكلة؟ ما عم بفهم شو المشكلة. بس المشكلة انه المعكر هو صهره لا مش العام. ما بيجوز هذا الحكي ما بيجوز ما بيجوز نضلنا هيك عم نفكر هيك باساليب كتير غير مضايقة. بدنا نترفع لازم نترفع لازم اذا انسان عنده التفاقة اهلا وسهلا فيه مني يكون
يعني تخطئ قوى 14 اداء عندما تفكر بهذه الطريقة
طبعا تخطئ تخطئ كثير لانه انت عم بتحس عم بتحط الحسابات الضيقة قبل الحسابات الكبيرة اللي هو شو لمصلحة البلد.
هذا الخطأ الوحيد عن قوى 14 اداء
في كثير اخطاء في كثير اخطاء حتى اليوم بالنسبة لرئاسة الجمهورية اليوم وصلنا للوصولين بنفس الذهنية يعني بنفس العقلية انه نحن ما بدنا ميشيل عون رئيس جمهورية بس لانه عندنا مشكلة مع ميشيل عون وانه اذا اجى ميشيل عون على رئاسة الجمهورية هو يمكن هيك يجيش الشارع المسيحي لمصلحته اكتر وبالتالي يقوى سياسيا اكتر.
مش معنى يعني هني كمان عم بيقولوا نحن عندنا تعارض بالمشروع السياسي بيننا وبينه.
استاذ بسام خليني جاوبك
على هذا ما بعد أليس حليفا لحزب اليوم
خليني جاوبك على هذا الصدر الحلو. أولا المرشح التوافقي اللي هم 14 أذار عم يسموه وسموه من كم أسبوع سمي فؤاد السنيورة اللي هو جان عباد بدك تيجي تقول لي هلا
نحن أن يكون مثلا محرون هبان بنا
قالوا نحن بدنا واحد نتجنا بيض هيك حكون توافقي بنتيجة إلي أوتينا أي حدا أنه والله جامع بيض أو مثل جامع بيض بدي يتصدى للمشروع الإيراني بلبنان أكثر من شلعون
حسين عبد يتصدى للمشروع الإيراني بهم متهم أنه بيصلب هذا المشروع الإيراني.
أنا مني مقتنع بهذا الشيء. وحقول لك أنا ليش مش مقتنع بهذا الشيء. أنا مني مقتنع بهذا الشيء لأنه حقيقة مشيل عون
بعدين قد تكون قدرة لجامعة بعيد على ما
ينبغي
الأوقات لمقاربة الأوضاع اللبنانية أفضل من مقاربة هنا العون.
خليني جاوبك على هذا الشيء. أولا لو فعلا مشيل عون كان هو مرشح حقيقي إلى 8 أذار بكل معنى الكلمة بجدية هذا بيعني أنه في تبني سوري وإيراني لمشيل عون
مظبوط
لأنه هم 8 أذار ما بيشتغلوا إذا ما كان في قرار جاي من فوق أنه امشوا هيك طيب. إذا كان في قرار سوري وإيراني لتبني مشيل عون هذا بده ينعكس على كل حلفاء 8 أذار بالنسبة لهذا الموضوع يعني بده ينعكس تحديدا بالنسبة لكتلة الاستاذ نبيه بغري
عظيم
هذا الشيء مش موجود
ليش موجود
مش موجود اليوم في تباعد هائل ما بين كتلة نبيه بغري وما بين كتلة مشيل عون وعملوه
انتخبوه صوتوله بيبي اول جلسة العقدة وكان فيها
هذه كانت جلسة
تمثيلية
ايه طبعا كلنا نعرف هذا الشيء كانت حلوة كثير يعني انما تمثيلية للأسف هذا سأسف فالحقيقة هي انه ما في تبني لميشيل عون لانه الكل بيعرف انه ما ممكن حقيقه انه هني يراهنوا عليه للرجل بس يوصل لسده الرئاسه ممكن يتحرر منهم بس يوصل لسده الرئاسه وعم نشوف انه بالمواقف عديده في تباين هن الناس الثانيه بدهم انه يكون في واحد بسده الرئاسه وهيك بلانتون منظر تعا تعا روح مش اكثر من هيك فمن المنطلق هذا بيحكون بدعو حكي لميشيل عون انه نحن معك بس بالحقيقة الواقع شيء تاني وهون برجع لموضوع 14 اذار موضوع 14 اذار هو كالتالي انه مرشح التوافقي هلأ من ما عاد وارد يعني اليوم يصير في مرشح توافقي استاذ بسام شو بدي يصير بدي يصير في توافق سعودي ايراني على هذا المرشح مظبوط اليوم بظل وجود العهد الجديد بالمملكة العربية السعودية بوجود الملك سلمان ما في مجال بقى للحوار يتم ما بين النظام الإيراني والسعودية
نعم.
فهذا بيعني انه مرشح التوافقي بالمرحلة القادمة هذا موضوع صعب ويمكن ينطر سنتين لحديث ما تجي إدارة أمريكية جديدة وهذه الإدارة الأمريكية جديدة ممكن تحط اوراق جديدة على الطاولة لا يصير في انتخاب رئيس اما بظل هذا الواقع اللي احنا عايشينه بظل الصدام السعودي والايراني بالمنطقة ما في امل انه نوصل لمرشح توافقي لان مرشح توافقي بده يكون اثنين وموافقين عليه وما في كلام بيناتهم بهذه المرحلة وحيظل هذا الشيء قائم فمشان هيك الخيار الوحيد اذا فعلا بدنا نحكي انه بدنا نعبي هذه الكفرين
جنرال عون
ما في واسوى الاحتمالات يكون جنرال عون مثل مرشح اي مرشح توافقي تاني ما حيكون اسوى بس على القليلة انت بتكون عم بتبين انه ما عندك يعني هالصغر عقل انه والله لانه هو اسمه عون هو المنافس تبعي ما بدي يجيبه من ناحية تاني لبنان كله بيكسب اليوم لبنان بوضع اقتصادي مزري كلنا عم نسمع من كل الجهات اللي هي معنية بالاقتصاد قديش في فقدان فئة زيادة بالوضع الاقتصادي بلبنان وقديش في فقدان استثمار بلبنان وفي جزء كبير من هذا الشيء بيرجع لانه بيقولوا لك العالم انه اذا مش قادرين يجيبوا رئيس هذا بلد اكثر
ليش عارفين كيف مصورين يعني اذا عم تدعي للتوافق على العماد مش العون ليش عم تدعي للتوافق على الدكتور سمير جعجع طب مثلا
سيد بسام مش العون لما عم بين مش العون لما ما عم ينزل على المجلس النيابي وما عم ينزل ينتخب مثل ما لازم ينزل تصرفه غلط وصبياني
بس انت ما فيك تصلح الغلط بالغلط. انا مش هقول لك انه صدرت مظبوط، في حدا بده يكون صدره واسع، في حدا هو بده يترقى، في حدا بده يفكر بمصلحة لبنان فقط لا غير.
هنا هو 14
هون مطلوب، هون بيكون رجال الدولة غلط، هون رجال الدولة، هون 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 بتوضح انت قديش انت فعلا معمول من معدن رجل الدولي. مش لانه فلان عم بغلط وعم بخبص وعم بتصرف بشكل صبياني انت بدك تغلط معه، انت بتتخفى لانه في شيء اهم
بدك تجيب شيء غلط بتحطه برئيس الجمهوريه.
ما في خيار، هذا الخيار الوحيد موجود حاليا، ما في خيار اخر، واي خيار اخر ما حيكون اسوأ منه.
بس برايك صعب التوافق على دكتور سمير جعجع؟
مش صعب، ما في اصوات، غير قصد صعب، ما في اصوات.
الجنرال عام ما عنده كامل الاصوات.
إذا 14 أذار
اشتغلوا مش معه
عنده،
طيب ليش 2 أذار لا يعني لا يتبنوا خيار سمير جعجع؟ إذا هون عم تفرض على قوة 14 أذار
أنا عم بقول
لا تفرضها على قوة 2 أذار
أكيد يا أخي. 8 أذار هني خطر على البلد، هني اللي بدهم يخلي لبنان يضل ضمن المحور الإيراني،
سلموا الحكم.
هني اللي يا أخي ما المرشح التوافق رح يسلموا الحكم، ما هم مسلمين الحكم. التوافق هذا منظر، هذا واحد حاطط لي تربان هيك في العالم اللبناني، بس هو هيك بس صوره استاذ بسام، هو صوره ولا اكثر ولا اقل، ما حيعمل شيء، ما حيعمل شيء. فبالتالي باسوء الاحتمالات مشير عم بيكون مثله، بيكون مثله. بس انت بالتالي بتكون عم توجه رساله للعالم انه في عندنا رئيس جمهوريه، الوضع الاقتصادي بترحرح شوي، البلد بيتنفس شوي، والا انت هلا بظل هذا الواقع بدك تنطر سنتين، لانه الورقه الوحيده اللي ممكن تجي بالمرحله القادمه على الطاوله هي قصه اداره امريكيه جديده ترجع تعيد النظر بلبنان، لانه هلا مرحليا ما حدا مهتم لها.
اما متابع وياك في معنا دكتور عمار حوري، النائب الدكتور عمار حوري، نهارك سعيد.
نهارك سعيد استاذ بسام، لك وللاستاذ احمد المشاهدين الكرام.
يعني الاستاذ احمد هيك بدي بلش معك من طرح كان يطرحه الاستاذ احمد، انه انتم كقوة 14 اذار تمشوا بالجنرال عام رئيس الجمهوريه.
انا الحقيقة عم بسمع الحديث مقطع لانه بالسيارة بشكل متواصل.
نعم.
احنا في عنا مبادرة اطلقناها في 14 اذار من زمان.
نعم.
هو نروح لنقاش فعلي، واضح انه يعني المرشحين المطروحين اليوم ما حدا قادر لا يأمن حضور ثلثين ولا اغلبية اكثر من نصف.
نعم.
وبالتالي يعني على سبيل المثال احنا استقبلنا قبل ايام وفد من تيار وفاء الحر اجا زارنا وعرض مبادرة عم بدرسها، وفي نقاش وفي اسئلة، ولكن خليني اقول لك بصراحة النقاش دار العماد عون كمرشح لرئاسة الجمهورية، احنا بنعرف موقفه اليوم من السلاح غير الشرعي لحزب الله. طيب شو موقفه اذا انتخب رئيس جمهورية بيستمرد تقييد السلاح غير الشرعي؟ نعرف موقفه من المحكمة الدولية اللي هو بشكل او باخر يعني ضد هذه المحكمة، نعرف موقفه من السلاح غير الشرعي بالداخل، نعرف موقفه من تورط حزب الله في المستنقع السوري، نعرف كل المظاهر. ف شو بده يقنعنا العماد عون لننتخبه؟ يعني على اي اساس ننتخبه العماد عون؟ طبعا وطرحنا هذا الكلام
بالاجتماع
او باخر
صحيح
بشكل او باخر بالاجتماع، ولكن احنا بنقول اللي بده ينتخب والرئيس القوي المقبل للبنان بده يكون قادر يجمع اكبر عدد من اللبنانيين ويقنعهم بخياراته.
نعم.
لحتى هذه اللحظه بعتقد يعني العماد عون لم يقنع نسبه كافيه من اللبنانيين بخياراته لتأدي الانتخاب.
دكتور حوري بدي اسالك يعني عن مساله الحوار القائم بينكم وبين حزب الله، يعني هذا الحوار يستمر، ولكن بالنهايه في الحوار العلني القائم بينكم وبين حزب الله اللي هو عم بيكون تبادل اتهامات، الوصول الى حد التخوين، حتى بالاخر يعني نوع من التهديدات كان هناك موجود، وكان لكم موقف من هذا الموضوع، يعني هل هذا الحوار اصبح مضيعه وقت ام انه بشو عم بفيد؟
خلينا نرجع نفكر، لان احنا عم نتحاور مع حزب الله لانه متفقين معه، لانه لو كنا متفقين معه فكنا ذهبنا الى هذا الحوار. ونحن من البداية قلنا في نقاط ربطنا النزاع فيها مع حزب الله، التورط في المستنقع السوري، السلاح بالداخل والمحكمة السورية، هالثلاث نقاط يعني لا يمكن أن نغير موقفنا منهم. وذهبنا إلى الحوار لأنهم معروفين، محاولة إيجاد خرق في موضوع رئيس الجمهورية ومحاولة تخفيف هذا التوتر الحاصل يعني ومنعه من الوصول نيران المنطقة إلى لبنان. ولكن اللي استجد الفترة الأخيرة عمرين، استجد التهديد العلني للنائب محمد رعد لوزير العدل لواء الشفيفي ولامين عام تيار المستقبل الاستاذ احمد الحريري، وما قرأناه اليوم على لسان سيد حسن نصر الله في بعض الصحف كان إعلان التعبئة ويعني الحرب في كل مكان وزمان وإلى ما هنالك. أنا بعتقد حزب الله مطالب اليوم بإيضاحات. اليوم تحديد يظهر عن الماء إبراعات له 72 ساعة. حتى هذه اللحظة لم يظهر نقي عنه. يظهر أنه مش قاطب هيك. يعني بمعنى أو بآخر هذا الكلام متبنى. يعني كلام مش رجل الإنسان. مش كلمة ومرئة. بالتالي أنا بعتقد البند الأول على الجنس المقبل الحوار سيكون يعني إيضاح حزب الله لهذين الأمرين وخاصة من التهديد العلني اللي عمله النائب محمد رعد. في مقص الحوار ربما قائد من يخيل هلأ ما أنجزه شيء مهم من هذا الحوار. ربما اللي أنجزه هلأ ما أنه شيء مهم ولكن بديل هذا الحوار هو مزيد من التشنج والتعقيدات. لذلك أنا عم نقول الحوار هو الخيار كثقافة حوار. ونعرف تماما حجم التعقيدات وتعرف قديه هو بيننا وبين حزب الله ولكن تخيل لو في ظل هذا الجو المعقد كمان ما في حوار عم نزيد الطين بلي.
شكرا للدكتور عمار فوري على هذه المداخلة.
شكرا لك شوي.
اي تفضل.
يعني هذا الكلام بعرفه انا منه شيء جديد بالنسبة لموضوع ميشيل عون. انما اللي بدي يوضحه اكتر. في فريق انت عم تقول لي اليوم تطلب منه. انا بدي اطلب 8 اذار معه. ما هم 8 اذار.
اسمعوا لك 14 اذار يعني كمان.
ما هم 8 اذار هم الخطر على البلد. وهم اللي وصلوا لبنان لهون. لبنان اللي ما فيه استثمار. لبنان اللي فعلا في مخاوف كتير من مستقبله. فبالتالي هو مجموعة معروف شو مشروع. يعني هو مشروع انه يضل هذا البلد منسوق من النظام الايراني. وهم مسكين البلد. مسكين البلد. القصة انه مفروض يكون في فريق اخر. فريق اخر. بده مصلحة هذا البلد. القصة انه اليوم رئيس جمهورية توافقي السيد جسام. يعني توافقي شو يعني؟ يعني بده يقبل فيه حزب الله. اي رئيس توافقي بده يقبل فيه حزب الله ما حيقبل فيه اذا هذا الرئيس ما كان بلانتون. اكتر من هيك وروحنا فيه. من هالمنطلة هيدا بقول لك انا انه هذا الرئيس بلانتون ما حيكون احسن من ميشيل عون. فمشان هيك لانه نحن فعلا بمرحلة صعبة. لانه نحن هلا البلد كل ماله عم نشوف النمو الاقتصادي صار سلبي. بلش يصير سلبي. كان عندنا نمو اقتصادي بالاول 1.5 هلا عم يصير سلبي. ولانه عم نشوف انه فعلا كل المؤشرات الاقتصادية عم بتكون سلبية. الفريق اللي بده يفكر او بده يدعي انه هو بفكر مصلحة لبنان لازم هو يترفع ويشوف كل شيء شو بيقدر يعمل لمصلحة لبنان. مش لمصلحة حزبه السياسي او خطه السياسي. في المرحلة الحالية انتخاب ميشيل عون هذا شيء الحد الأدنى بنفس البلد شوي ممكن يعطي مؤشرات اقتصادية منيحة وبالحد الأسوأ مش حيكون أسوأ من أي مرشح توافقي آخر موافق عليه حزب الله.
رح نكمل الحديث بهذا الموضوع بس خلينا ناخذ تاني بريك عليه. ونتابع الجزء الاخير من نهاركم سعيد من ال بي سي اي مع المستشار العام لحزب الانتماء اللبناني الاستاذ احمد الاسعد. كيف حالتك بالدكتور سمير جعجع؟
ماشي الحال.
نحن
ماشي الحال.
في حوار في لقاءات في كذا في
مزيد.
مزيد. شو المشكله يعني القائم بينكم وبين 14 اذار؟ هل هو المشكله له علاقه مثلا بكل الشيعة الذين يعارضون حزب الله؟
السؤال كثير حلو استاذ بسام. المشكله هي المشكله الاساسيه بالبلد. يعني اليوم احنا وصلنا لهون وما استغلينا الزخم اللي كان موجود بال 2005 لل 2008 لانه للاسف قيادات 14 اذار غلطت كثير بحساباتها وبتصرفاتها. واهم غلط قامت فيه هو الملف الشيعي. لانه انت ما فيك توصل للبنان الجديد لبنان الدولة الحديثة اللي هو جزء من القرن 21 اذا في طائفة طويلة عريضة اللي هي الطائفة الشيعية ما انا ماشي معك في هذا المشروع.
لا.
كيف غلطوا؟ غلطوا انه بالاول يعني اعتبروا انه بالحوار مع حزب الله ممكن يتنازل حزب الله عن مشروعه عن نفوذه عن صلاحيته. وفيما بعد لما شافوا انه لا هذا الشيء منه وارد فيما بعد صاروا راهنوا على الاستاذ نبيه بري واعتبروا انه الاستاذ نبيه بري هو البديل، وبالتالي الاستاذ نبيه مجرد ما هو ينط من سفينة حزب الله والنظام الإيراني يعني خلص تمشي الأمور. مشيوا وللأسف بعضهم ناسين هلا أنه الأستاذ نبيه ما ممكن ينط من هالسفينة إلا إذا اقتنع أنه هذه السفينة غرقت وشبعت غرق. وبعد ما لحديت هلا عم نشوف أنه في غزل ما بين 14 أذار ما بين الأستاذ نبيه برجي، وهذا الغزل وكأنه بعد الاحتبات هي ذاتها وما تعلمنا شيء من الماضي. ونحن كنا نعرف انه هذا الواقع هو اللي انخلى ان الامور ما تمشي لقدام على الاطلاق. حقيقة شيء يعني شيء مذهل انه 14 اذار او قيادات 14 اذار يعني ما تعلمت من المرحلة الماضية. وبيقولوا لك يا اخي انتو شو بتمثلوا يعني انا بيقولوا لي انا شخصيا انتو شو بتمثلوا انه انتو شو وجودكم على الارض. وكأنه يعني حركة امل هي موجودة على الارض اليوم لانه في يعني خط سياسي او في قناعات معينة او في مبادئ. كلنا نعرف انه حركة امل موجودة على الارض اليوم لانه اي مواطن لبناني من الطائفة الشيعية بدو اي مصلحة معينة اي وظيفة اي معاملة بدو يتجه لعند حركة امل.
بس كرمال هيك موجودة
حركة
امل موجودة يوم وقت معنشاء اليوم لليوم موجودة كرمال.
انا عم بحكي هلأ هذا الواقع هذا هو. من ناحية تانية كمان حزب الله موجود لانه في امكانيات مالية هائلة وفي سلاح وفي ادوات قمع. شيل الامكانيات المالية اللي موجودة عند حزب الله انا بورجيك مين بضل عند حزب الله تاني يوم. ما هو منطلع هيدا لو عرفوا اشتغلوا جماعة 14 اذار لو اجوا لعندي او لمثلي وقالوا لنا شو فينا نعمل لنساعدكم شو فينا نعمل لنخليكم انتو يكون عندكم فعلا وجود بمؤسسات الدولة تقدروا انتو تكونوا منفس لشريحة من الطائفة الشيعية يعطونا قوة يا اخي. لو عملوا هذا الشيء من 2005 كنت شفت واقع مغاير تماما على الارض.
تلقي اذا ما بقى عم يطلعكم هيك الدكتور جعفر رئيس سعد الحريري
ما بدي انا هلا فوت بالاسامي انما هيدي الغلطه بشكل واضح بعدها مستمره وما تعلمنا شيء من اخطاء الماضي.
هلا في مجلس وطني هلا كان سيقوم وبضم كمان كل مكونات 14 دار يبدو انه هلا فقط بس بضم المستقلين. رح تكون ضمن هذا المجلس الوطني؟
اي نعم نحن حنكون ضمن هذا المجلس الوطني لانه نحن نعتبر حالنا بالنسبه لثوره الارث حقيقه نعتبر حالنا من الصبي. يعني نحن مع هذه المبادئ خلاص صرنا بال 2015 بدنا نعيش بدنا لبنان يصير منارة مش منطقه العالم. استاذ بسام نحن بلبنان عندنا كل شيء عندنا كل المكونات لهذا البلد يعمل معجزة حقيقة معجزة. نحن اللي بحاجة له هو استقرار سياسي وضع أمني لا هالناس تجي وترجع تستثمر بلبنان. إنما عندنا كل شيء عندنا العالم عندنا النوها وعندنا البنية التحتية عندنا كل شيء. نحن بس بحاجة لوضع هيك يكون في شوية استقرار والناس تحس إنه ما في شريحة الغاب وبتشوف إنه لبنان يعني هونغ كونغ بالسبعينات كانت عم تعمل مقصد كل سنة بين 12 و14 مليون. هونغ كونغ ولا شيء حتكون مقارنة بلبنان بس تكون هذه العوامل موجودة. نحن بنعتبر حالنا بينتمي للبناني نحن بنتصدي نحن هذا اللي بدنا اياه. نحن مع ثورة الأرز إنما للأسف أغلاق قيادات 14 أذار هي اللي وصلتنا إنه المشروع الآخر مشروع نظام إيراني هو اللي ربحان اليوم. فمن هالمنطلق نحن أكيد بيكون عندنا وجود ووجود قوي بهذا المجلس. وأنا بستغرب كثير كيف إنه قيادات 14 أذار انسحبت من هذا المجلس لما شافت انه هي حيكون لها نص والمستقلين النص. يعني انا بفهم انه هذا يعني بده يصر لانه هم اصروا على انه يكون عندهم البلدين.
بس دي انا تبع وياك بدي اقول لك انه في مؤتمر لحق في 14 اذار عم بيصير بدبيان. هذا المؤتمر نحن راح ننقله على القناه ال بي سي اي اللي تحمل الشعار الابيض. اللي بيحب يتابع هذا المؤتمر ينتقل على قناة الانجليزية آية اللي تحمل الشعار الابيض، وهذا المؤتمر بدأ منذ لحظات في الفترة.
تفضل نكمل. يعني بستغرب انا قرار تيريت 14 اذار بالنسبة لعدم مشاركتهم بهذا
المجلس. انتخابهم من المجلس الوطني.
لانه هوني كان بدهم ان يكون عندهم التنتين من هذا المجلس، لانه كان بدهم ان القرار يكون لهم. يعني انا بفهم استاذ بسام انه واحد بغيور على القرار تبعه كمؤسسة، لما هذه المؤسسة بتكون ناجحة، بتكون هذه المؤسسة ادت لنجاح، ادت وصلت لهدفها. بس انا لما بشوف 14 اذار وين كنا وين صرنا، الزخم اللي كنا فيه بال 2005 لل 2006 وين وصلنا، انه انا ما بفهم ليش هالقد هني متكمشين بهذا القرار. فبالتالي هيدي غلطة، وهيدي غلطة كمان بتدل على انه بمحل معين في حسابات صغيرة عم تكون هي اكبر واهم من الحسابات الكبيرة اللي لازم فعلا رجل الدولة يكون موجودة عنده. فنحن برجع بلدنا كانتماء لبناني اكيد بدنا نشارك بهذا المجلس.
هل بتشوف انه يعني ما تقوم به قوى 14 اذار اليوم بمواجهة قوى 8 اذار في اليوم مثل ما ذكرنا حوار المستقبل حزب الله في حوار القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر؟ اليوم الكل عم بيقولوا انه هذه الحوارات ضرورية، بس مثل ما كنا عم نسأل دكتور عمار حوري ضرورية بشو؟
انا بميز بين الحوارين سيد بسام، ما فينا نحطهم قنتهم بنفس الخانة. حوار حزب الله والمستقبل هذا مضي على الوقت، هذا حوار سخيف اعتبره ومضي على الوقت، لانه اصلا انت عم تتحاور مع طرف سياسي ما عنده هامش من الحرية. يعني هذا طرف سياسي اللي اسمه حزب الله هذا تابع على مشروع اقليمي، فشو بدك تتحاور معه؟ ونحن لما نجي نتصور انه يوم اللي خالق هالحقن بالشارع اللبناني هي قصة انه سجن او قصة انه والله مخفر هون او قضايا صغيرة، هيدي فيها شوي هيك استداجي. يعني الحقن موجود لانه في حزب
صراع كبير،
في حزب اسمه حزب الله هو مسيطر على البلد، وهو قرر انه يخوض حرب بسوريا على الشعب السوري.
هذا كل الصراع في المنطقة ينعكس على ما يجري بين حزب الله وتيار المستقبل.
لا كل هذا الصراع مش هذا بدي اوصله، انا بدي اوصله هو انه اليوم الحقن موجود لاسباب اساسية، لاسباب خاصة بانه حزب الله ما بيتصرف كحزب سياسي، حزب الله هو فوق الدولة وهو بيعلن الحرب وهو بيعلن السلام. هذا هو اللي خلق الحقن. طالما انت ما عم تقرب لهالمواضيع الأساسية، طالما انت
محطوطة
على جنب وانت بتعرف انه هذه محطوطة على جنب اصلا، لانه هذا الحزب هو تابع لنظام عنده مشروع بالمنطقة، فاي نتائج بدك توصلها حتكون نتائج ما بتقدم ولا بتأخر. اما بالنسبة لموضوع الحوار اللي قائم ما بين القوات
اللبنانية والتيار الوطني الحر،
لا هون موضوع مختلف وموضوع يعني ما فيك الا ما تقول انه في هامش واسع عند الطرفين، يمكن طرف اكثر من ثاني من القرار الحر. يعني كان الفكرة عن كل اللبنانيين تأملوا خير بهذا الحوار على اساس انه هذا الحوار يوصل لنوع من تفويج انه مباركة وصول ميشيل عون على رئاسة الجمهورية. انما اللي شفناه للأسف هو انه كمان فتنا بمتاهات صغيرة وقصة فاصلة وضمة ونقطة هون، وشفنا انه النسية اللي بلشت فيها الحوار وانتهت فيها او عم تنتهي فيها الحوار هي يعني اكتر بكتير محدودة من الشيء اللي انا ذكرته بشوي.
يعني ما رح يوصل نتيجة،
ماني شايف انا ماني شايف هيك، لانه يعني هذا الحوار ليكون حقيقة له طعمة بده ينتهي بتتويج مش العام للأسباب اللي حكينا فيها.
ما جنرال عون يعني طرح
ما بدي ارجع نحكي فيه.
عظيم انا معك، بس الجنرال عون طرح ما سميها مبادرة او طرح افكار، هذه الافكار يعني استفتاء من الشعب وانتخابات رئاسية في امور يعني يمكن في اطراف الدنيا لا تقبلها.
هذه المبادرة هذه حرطة يعني مضي على الوقت، وهذا مثل ولد خلق ميت يعني مثل طفل خلق ميت. لا يسمح لنا فيها مش العون، مش وقتها هلا. واصلا يعني هذه قضايا انا اصلا لما بتكون وقتها ما بشوفها مناسبة للبنان. يعني انا انا
كحوان كل المسيحيين كلمة باستحقاق الرئاسي وباستحقاق الانتخابات النيابية يكون عندهم كلمة
بالنسبة الكلمة بتكون بالدرجة الاولى انما الكلمة التانية بتكون للشعب اللبناني مظبوط
صح
طيب لما تكون الكلمة للشعب اللبناني كلنا نعرف اليوم انه الشعب اللبناني اكثريته مسلم مش مسيحي مظبوط
صحيح
يعني اللي حنتخب رئيس جمهورية
هم مسلمين
مسلمين مش مسيحيين
طيب
انا كاحمد الاسعد انا كاحمد الاسعد انا مسلم من الطائفة الشيعية انا بلد انا ضد هالشيء ليه انا بهم المسيحي بلد لبنان ممكن اكثر من مسيحي
بس انا
خليني كملك الصدر خليني كملك الفكر خليني كملك الفكر لانه اليوم استاذ بسام يلي ميز لبنان عن بقيه الدول بالمنطقه يلي خلق هامش من الحريه بلبنان ما بتقول ديمقراطيه لانه نحن بعد ما عندنا ديمقراطيه نحن بصير عندنا ديمقراطيه لما بصير في عندنا شعب بحاسب الطبقة السياسية للأسف نحن شعبنا بعده ما بيعرف كيف يحاسب الطبقة السياسية يعني نحن ننعم نشكي 4 سنين بس تجي الساعة اللي من خلالها فينا نحاسب هذه الطبقة السياسية نرجع ننتخبهم هم ذاته نحن اليوم كان عندنا هامش من الحرية وتميزنا عن البلدان بالمنطقة لأنه فيه وجود مسيحي وإلا كنا نحن بلبنان تماما مثل سوريا مثل اي دولة ديكتاتورية تانية يمكن كنا اتبعنا لسوريا فمن هم ينطلق هذا انا لانه انا مسلم شيعي بدي اعيش بلبنان الحضارة التنوع الحداثة ضماني لإلي لهذا لبنان يكون هو وجود المسيحي ولما المسيح بحس حاله انه هو ما عاد عنده موني ما عاد عنده جزء من القرار بلبنان ما عاد عنده كلمة بلبنان هذا بيعني ان المسيحي بده يفل اكثر واكثر مشان هيك هذا القانون البيزنطي اللي طلع فيه ميشيل عون هذا قانون بالعكس هذا مش لمصلحة المسيحيين هذا بضر المسيحيين لانه مجرد ما المسيحي يعرف انه هو ما عاد رئاسة الجمهورية شغلة بتخصه له هذا بيعني انه بده يفقد الثقة بالبلد اكثر واكثر لما بيفل المسيحي من لبنان اكثر واكثر هذا بيعني انه نحن بلبنان بنصير نلتنا من كل دول الجوار واللي عم نشوف كيف هي عايشة بقمع وبتخلف
شو عم بقول على مرحلتين اول شيء المسيحيين المواطنين المسيحيين بيختاروا اثنين ليتنافسوا على رئاسة الجمهورية وبعدين بتصير على مستوى الوطن كثير
بكونوا المسيحيين لهم كلمة
بالاول بس بالتاني ما لهم كلمة وهذا هو المهم لانه هي الكلمة التانية هي اللي بتوصل مش الكلمة الاولى
استاذ احمد الاسعد انا بدي اشكر مشاركتك اليوم معنا
انا بدي اشكرك
اهلا وسهلا فيك
اهلا فيك
ومشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه وكمان يلي بحب يتابع المؤتمر يلي عم بيصير بريبيال لحقوقي 14 اذار بعد انتهاء نهاركم سعيد فيكم تحضروه على كل قنوات ال بي سي اي الى اللقاء